بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس 17 في الدروس التي جعلنا عنوانها لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف دون غيرها. وكنا ذكرنا في الدروس الماضية ما يتعلق بمصادر التلقي، وأن عقيدة السلف مبنية على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك منهجهم، ولكل ذلك أدلة ولله الحمد صريحة واضحة سبقت الإشارة إليها وذكرها وبيانها. ثم ذكرنا بعد ذلك أمورا عدة، ومن ضمن ما يعني كان في الدروس الأخيرة الكلام عن مصادر التلقي عند أهل البدع، فذكرنا موقف المتكلمين ومصادرهم، وذكرنا ما يتعلق أيضا بالصوفية ومصادرهم، وبقي أن نشير إشارة مختصرة إلى ما يتعلق بمصادر الرافضة، وهم الفرقة الأخرى التي تستقي مصادرها من غير الكتاب والسنة. ولأن الحديث عن المصادر في الواقع أمر مهم جدا وينبني عليه الدين كله، فلهذا الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته حض وحث على التزام كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل كلامه تبارك وتعالى أصدق الحديث، وجعل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أصدق الهدي وأحسن الهدي، والكلام الذي يجب على كل مسلم اتباعه والاقتداء به، وهو الرجل الوحيد بالنسبة للمسلمين الذي يقتدى به عليه الصلاة والسلام في كل ما يأتي ويذر، ومن عداه فكلهم أناس يصيبون ويخطئون، ونقبل منهم إذا وافقوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بقول يخالف به كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقوله مردود عليه، وإذا كان من أهل العلم أو كان قبل ذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو من جاء بعدهم من أئمة المسلمين، فنحن لا نقبل كلامه وإن كنا لا نسقطه، بل نجله ونعظمه ونكرمه ونثني عليه ونقبل منه الحق، يعني كل ما يقول من الحق نقبله، ولكننا لا نرفع أحدا فوق مقام كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لماذا؟ لأن التقدم بين يدي الله ورسوله هو أن تأتي بقول أو تتقدم على كلام الله وكلام رسوله، أو تأتي بقول يخالف كلام الله عز وجل وكلام رسوله. وهذا كما يعني هو واضح من صريح الأدلة أن العصمة والاتباع والاقتداء والاهتداء كل ذلك بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يكاد أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فعلى مكانة أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما من الإسلام وعند الله عز وجل وعند المؤمنين وعند رسوله وعند المؤمنين، إلا أن قولا لأحد منهما لا يمكن أن نقدمه إذا خالف فيه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عموما سواء كانوا من الصحابة أو من جاء بعدهم من البشر الذين يصيبون ويخطئون. أما الله تبارك وتعالى فلا شك لا يمكن أن يأتي منه إلا الحق، فهو الحق جل وعلا، كل ما جاء منه هو الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله تبارك وتعالى مع أنه بشر، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو عليه الصلاة والسلام مثله مثل البشر، ينسى ويغفل ولا ينتبه للمسألة أو نحو ذلك من عوارض البشر، لكن لا يمكن أن يخطئ في التبليغ عليه الصلاة والسلام، أو ولا يمكن أن يتركه الله عز وجل يأتي بشيء من يعني عنده مخالف لدين الله، لا يمكن هذا، هذا لا يمكن أن يقع، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فلا يمكن أن يبقى خطأ أو نسيان أو غفلة أو شيء من ذلك يعني لو قدرناها وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل العلم معصوم في التبليغ، لا يمكن أن يقع في خطأ عليه الصلاة والسلام. فهذه الأصول التي هي في الواقع تضبط لكل مسلم دينه، لا يمكن أن ينضبط للناس دينهم إلا بهذه الأصول. ولم يضل من ضل في جميع في سابق الزمان ولاحقه إلا بفقده لهذه الأصول أو عدم انضباطه عليها. عدم انضباطه على هذه الأصول هو الذي يفتح الباب واسعا للضلالات التي لا حد لها. فلو نظرت في اليهود والنصارى ستجد أن هذه الأمور منخرمة عندهم تماما، منخرمة عندهم تماما. فمثلا النصارى تجد أنهم رسولهم هو المسيح عليه الصلاة والسلام، رسولهم هو المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم في الواقع ضيعوا علم المسيح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى من الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، ضيعوا علم المسيح عليه الصلاة والسلام وأتوا بعلوم بديلة جعلوها مقدمة على كلام المسيح. فإذا نظرت في كتبهم ستجد أن 14 رسالة من كتبهم لبولس شاؤول اليهودي، وبولس هذا أتى بأصول مخالفة لما كان عليه المسيح، حتى مع يعني وضع الأناجيل وعدم ثبوت ما فيها عن المسيح عليه الصلاة والسلام ثبوتا صحيحا مؤكدا، مع ذلك تجد أن بولس خالف المسيح في أصول خطيرة جدا أدخلت نقلت النصارى من التوحيد إلى الشرك، نقلت النصارى من التوحيد إلى الشرك. وهكذا كل ملة ستجد أن أصل انحرافها هو ضلالها في مسألة الكتب. لهذا الله تبارك وتعالى حرم تحريما شديدا أن يقول الناس على الله تبارك وتعالى افتراء وكذبا، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. فالقول على الله تبارك وتعالى جعله الله تبارك وتعالى قرينا للشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا يجوز القول على الله لأن القول على الله تشريع. فمن هنا نقول إن منهج السلف لما أصل لهذه الأصول العظيمة وهو اعتماد كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مصدرا وحيدا، مصدرا أولا، مصدرا عظيما، مصدرا لا يتقدم عليه قول لأحد، ولما اعتبرنا مصدرية منهج السلف وكلام وإجماع الصحابة وهذه الأمور لما اعتمدناها إنما اعتمدناها لأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لو كان شيء مخالف لكلام الله عز وجل لا يقبل، لأنه لا يعدو أن يكون اجتهادا بشريا. فمن انضبط على هذه الأصول في الحقيقة سلم له دينه، سلم له دينه. وما أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا لينضبط الناس على ما قال الله لا على ما قالوا، إلا لينضبط الناس على ما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لا على ما قالوا هم وفهموهم ورأوهم واعتمدوا من الأهواء ما يعني يتناسب مع ما يحبون ويريدون. لا، إنما أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب ليتبع، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فليس لأحد أن يؤصل أصلا البتة مخالف لكلام الله عز وجل وكلام رسوله أو صلى الله عليه وسلم، أو يؤصل أصلا يعود بالإبطال. على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إما أن يؤصل أصلا مخالف أو يؤصل أصلا يعود بالإبطال على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة أحببت أن أذكرها أذكر بها الأصل الذي الأصول التي تحدثنا بها سابقا وبينا بها حقائق. لا يمكن في الواقع أن يصح إسلام أحد من الناس ما لم يلتزم بها، ولم يلتزم بها إلا السلف، ولم يلتزم بها إلا السلف، ولا يكون ناجيا إلا من كان على منهج السلف، ولا يكون ناجيا إلا من كان على منهج السلف، ولا يكون ناجيا إلا من كان على منهج السلف. أما من يعني خط لنفسه خطا فهذه سبل الشيطان، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم عليها أنها سبل الشيطان، فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله قال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنجاة إنما تكون بالتزام كلام الله عز وجل وكلام رسوله، ولا يغرك أيا كان القائل، لا يغرك إن كان ممن تجله وممن تعتقد صلاحه، نعم هو على صلاحه وعلى ما تعتقد فيه إن شاء الله، إن كنت يعني عندك الأصول الصحيحة في وزن الناس وتزكياتهم وفهمهم، هو كذلك، لكن لا يرفع لا يرتفع ولا يتقدم ولا يعطى حق أن يقول قولا مخالفا لكلام الله عز وجل ثم يتبع عليه. هو يقول، المسلم قد يخطئ والعالم قد يخطئ ويقول ويظن أنه على حق، ولكن الحق أولى، وكلام الله تبارك وتعالى هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو المسدد من الله تبارك وتعالى والمعصوم. كما قلت ذكرنا من قبل ما يتعلق بالمتكلمين وكيف أنهم خطوا لأنفسهم خطا يتعلق بتقديم العقل على الشرع، فظلوا بذلك ضلالا بعيدا في الباب الذي خطوا فيه هذا الخط. يعني تجد المتكلم من المتكلمين مثلا الغزالي أو الرازي أو الجويني، ستجد كلامه مثلا في مسائل الفقه كلام جميل مبني على الكتاب والسنة ويرجح الدليل بناء على المرجحات الشرعية، ولكنه إذا جاء إلى الخط الذي أخطأ فيه في تأصيل أصل مخالف لكلام الله عز وجل كلام رسوله، ستجد أنه ينحرف انحرافا بعيدا، حتى تقول هذا يعني مسلم أو غير مسلم، هذا فاهم أو غير فاهم، هذا عالم أو جاهل، ولكنه ابتلي بما قرر ورأى أنه نسأل الله العافية حق وهو باطل. ودائما يعني يجب على كل مسلم أن يعلم أن الحق أبلج، لكن معنى ذلك ليس معنى ذلك أن كل أحد يهدى إليه، ليس كل أحد يهدى إليه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبعض الناس يحسن له الضلالة حتى يراها حق ويدافع عنها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم تكلمنا عن الصوفية وقلنا إنهم أناس يزعمون الزهد ويزعمون الرغبة فيما عند الله، ويزعمون أنهم حريصون على التأله لله تبارك وتعالى، ولكنهم نسأل الله العافية ضلوا ضلالا بعيدا. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم خطوا لأنفسهم خطوط ليست من كلام الله ولا كلام رسوله. وذكرنا أنهم يزعمون المنامات ويزعمون الكشف ويزعمون رؤية الخضر ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة منحرفة عندهم مخالفة لكلام الله وكلام رسوله، ستجد أن أصلها يعود إلى مثل هذه الخرافات أو أحاديث موضوعة يعتمدونها في دين الله. والله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الأحاديث الموضوعة، فقال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثل الكذب علي ولا عليك ولا على الشيخ الفلاني ولا على الأمير الفلاني، لا، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع. هذا قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حتى لو كانت هذه الكذبة كما يقولون لصالح الدعوة، كما يقولون يعني كذب له ولم يكذب عليه، يعني كذب من أجله، لا، هذا تشريع دين، هذا دين، والله لا يقبل من الدين إلا ما كان صوابا صحيحا سليما يعود إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر يا رعاك الله، هذه الطائفة من الناس وهم كثر كثر يتبجحون بأنهم متألهين ومتعبدين ومتزهدين ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظمون الأولياء ويعتقدون يعني الخوف من الله عز وجل والزهد في الدنيا وما إلى ذلك من الكلام، ولكنهم في الحقيقة لا يعني لا أظن أن من الناس ممن ينتسب إلى السنة، يعني ممن ينتسب إلى السنة أناس ضلوا ضلالا بعيدا مثلهم، ضلوا ضلالا بعيد أكثر من المتكلمين ضلالهم، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنهم صاروا يدعون الأولياء ويستغيثون بهم ويزعمون أنهم يعلمون الغيب ويزعمون أنهم يتصرفون في الكون، وقد نسأل الله العافية يزعمون الحلول، وقد يزعمون وحدة الوجود. كل هذا نسأل الله العافية، هذه الضلالات التي يعني أقل ضلالة منها تخرج من الإسلام، أقل ضلالة منها تخرج من الإسلام، فضلا عن بدع الطرق والأدعية وما يسمونه بالحضرات وما إلى ذلك والبدع التي يعتمدونها في ذلك، هذه كلها بدع. فضلا أقول عن هذا، يعني أمورهم نسأل الله العافية غاية في الانحراف والضلال، وهم يزعمون أنهم ذوي زهد وذوي تأله وطلب لما عند الله وما في الآخرة. ليست القضية يعني نظر بشري ولا 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 تقعيد خاص خارج عن الكتاب والسنة، لا، القول قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا عض عليه بالنواجذ، واعلم أن الله تبارك وتعالى كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، يأتيك في القبر من يسألك يقول من ربك، ما دينك، من نبيك، لن يسألك ما هي طريقتك، ولن يسألك من هو شيخك، ولن يسألك ما هو توجهك، سيسألك عن هذه الثلاثة. ولا شك أن الجواب يجب أن يكون منضبط على الواقع، يجب أن يكون منضبطا على الواقع، لا يمكن أن تقول إن ربي الله وأنت تزعم أن فلانا من الناس يتصرف في الكون، وأنك تدعوه عن بعد فيغيثك، وأنه يمد يده فيخرج لك قطفا من الجنة، وأنه يمد يده ويسحب أحدا يستخرجه من غرق، أو أنه يبصق على جهنم فيطفئها، أو أنه يقف على جهنم ويمنع كل أحد من أتباعه أن يدخلوا جهنم. لا يمكن أن تقول ربي الله وأنت تدعي هذه الأشياء وتدعي أن غير الله يضر وينفع، ولا يمكن أن تقول رسولي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تأخذ من هليبان ورقيعان، وأنت تأخذ مما هب ودب، وتأتي بزبالات الأذهان والآراء السقيمة تدخلها على نفسك على أنها دين. لا يمكن أن تقول هذا صادقا، إذا قلت نبي محمد وأنت على هذه الحالة لست بصادق، وإذا قلت ديني الإسلام وأنت أدخلت على الإسلام بدع ليست منه وليست مقبولة وهي مردودة عليك، لا يصح أن تقول ديني الإسلام. فليتق الله امرئ يعلم أنه سيضطجع هذه الضجعة غدا، وسيسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه. تحدثنا في الدروس الماضية كما قلت عن هذه الانحرافات في الأصول والمصادر، اليوم نشير إشارة مختصرة إلى فرقة أخرى هي في الحقيقة شر أهل البدع، شر أهل البدع. لن يعني تسمع ببدعة أكثر شرا منها وأعظم انحرافا منها وأعظم بعدا عن الدين المنزل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفئة، وسبب ذلك تقعيدها لمصادر قعدها لهم أهل الضلالة والانحراف، استبدلوا بها كتاب الله، واستبدلوا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبدلوا بها الدين المنزل، حتى صار قال قائلهم، أعني بذلك الرافضة على كل حال، حتى قال قائلهم إن الرب الذي نبيه محمد وخليفة نبيه هو أبو بكر، هذا ليس ربنا،
هذا ليس ربنا وهذا الدين ليس ديننا وذلك النبي ليس نبينا. نسأل الله اللطف والمعافاة، نسأل الله اللطف والمعافاة. انظر كيف يبلغ الغلو ببعض الناس. أقصد بهؤلاء كل بهذا الكلام كله الرافضة، والرافضة هم في الواقع كل من غلا في آل البيت وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من غلا في آل البيت وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رافضي، كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، قال من قدم عليا على عثمان وطعن في عثمان فهذا رافضي ولا كرامة، هذا رافضي ولا كرامة اللي يطعن في عثمان. لكن بعض الناس قد يقدم علي على عثمان محبة لعلي ويعني رأيا يراه، هذا لا يضر، لكن أن يطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه أو يسب عثمان أو يسب من هو أكبر من عثمان أبو بكر أو عمر رضي الله تعالى عنه فهذا رافضي ولا كرامة، وهذا نسأل الله العافية رافضي محترق، هذا رافضي محترق الذي يطعن في أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما شيخي الإسلام، والذي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. على كل حال الرافضة كما قلت هم من الشيعة الذين يغلون في حب علي رضي الله تعالى عنه آل بيته ويقدمونهم على سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويعتقدون الإمامة 12 إماما من أولاد علي، من أولاد علي رضوان الله تعالى عليه، ويطعنون في الصحابة بل يكفرونهم. هذا إجمالا المنهج الرافضي عموما، وإن كان مسألة الإمامة 12 إماما معدود من الرافضة الإسماعيلية، والإسماعيلية لا يعدون 12 إماما بل يعدون إلى إسماعيل بن جعفر أو محمد بن إسماعيل بن جعفر، ثم لا يعدون الأئمة الذين يعدهم الرافضة، ولكنهم رفض لأنهم يقدمون هؤلاء الذين يرون ويكفرون الصحابة ويطعنون فيهم مثل الاثني عشرية. وهذه ميزة عموم الرافضة، عموم الرافضة سواء قلت اثني عشري أو قلت إسماعيلي أو قلت نصيري أو قلت درزي أو قلت بهائي، هؤلاء كلهم طبعا الإسماعيلية يتقسمون إلى بهرة والذين يسمون الأغاخانية، هؤلاء كلهم يطعنون في الصحابة رضي الله تعالى عليهم ويكفرونه. فالرافضة في الواقع من شر أهل البدع وأسفههم مقالا، فلا عقل لهم يعتمدون عليه ولا شرع، لا عقل ولا شرع في الواقع. يعني قلنا المتكلمين يقدمون العقل، وقلنا إن الصوفية يقدمون المنام والرؤى وما إلى ذلك، فهؤلاء جمعوا بين الضلالتين لا عقل ولا شرع الرافضة نسأل الله العافية، حيث يزعمون أن الأئمة أو الإمامة في 12 رجلا من آل البيت. يعني الحقيقة من المضحكات المبكيات أنهم يقولون إمامة 12 رجلا من آل البيت ولم يتولى منهم الإمامة سوى علي رضي الله تعالى عنه، والحسن تولى 6 أشهر ثم تنازل عنها، لو كان في رؤوسهم عقل، لكن لا، كما قلت لا شرع ولا عقل. فالاثني عشر إماما هؤلاء لم يتولى منهم أحد سوى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه 6 أشهر ثم تنازل عنها. فإذا هذه إمامة لا قيمة لها ولا أثر لها ولا دور لها في تاريخ المسلمين. فالتاريخ تاريخ الإسلامي دائما إذا نظرت في التاريخ ستجد أن المؤرخين يحومون حول الحكام ويؤرخون للحكام ويؤرخون للدول حسب ما ينتجه أولئك الحكام. أما هؤلاء فليسوا حكاما ولا عندهم شيء، حتى الإمامة في الدين ليست إليهم. يعني قد نقول جعفر الصادق نعم عنده شيء من العلم، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين نعم، لكن هؤلاء لا يساوون بمثل مالك رحمه الله أو بمثل أبي حنيفة أو مثل الشافعي أو الإمام أحمد أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو عبد الله بن المبارك أو الأوزاعي أو الزهري، لا يساوون بهؤلاء أبدا، وليس هناك علم منقول عنهم، لأن الطلبة هم الذين نقلوا هذا العلم عن هؤلاء الأئمة وبثوه ونشروه. والآن كلنا يعلم أن في الدراسات الحديثة الجامعات استخرجت علوم كثير من أهل العلم، جمعت علم الحسن البصري، علم الأوزاعي، علم الزهري، علم قتادة، علم سفيان الثوري، جمعته في كتب فقه هؤلاء العلماء. لماذا؟ لأن علومهم مأثورة محفوظة، وكانوا أئمة ورؤوس. أما هؤلاء أئمة آل البيت الذي يزعمه هؤلاء الناس، فالواقع أنهم لا أثر لهم لا في الدين ولا في الدنيا، سوى علي رضي الله تعالى عنه والحسن رضي الله تعالى عنه، هذان الاثنان هما اللذان توليا. هذا الذي قضاه الله تبارك وتعالى، لسنا نحن يعني الذين صنعنا التاريخ، الله تبارك وتعالى هو الذي قدر هكذا، وهكذا جرت الأحداث. وهذا الدين ميزته، ميزة هذا الدين وعظمته وجلاله وكماله وبهائه، أنه مائدة مفتوحة، مائدة مفتوحة، من أخذ منها ارتقى، حبل عظيم من أخذ به ارتقى، ارتفع، أيا كان أبيض أسود عربي عجمي كله. إذا استعرضت كثير من أئمة أهل الإسلام بعد الطبقة الأولى والطبقة الثانية ربما من التابعين، ستجد أن أكثرهم ليسوا من العرب، رجال مسكوا بهذا الحبل وارتفعوا، فرفعهم الله عز وجل بعلومهم وبذلهم لدين الله. فهذا البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، هذا كلهم ليسوا عرب، أبو حنيفة ليس عربي، يعني الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد هؤلاء عرب، لكن أبو حنيفة ليس عربي، وكثير من الأئمة ليسوا عرب، عطاء بن أبي رباح كان معدود من كبار أهل العلم ليس بعرب، عكرمة ليس بعرب، مجاهد ليس بعرب، كثير جدا هؤلاء الناس الذين ارتفعوا بدين الله. هذا ميزة دين الله، هذا دين الله، لأنه دين للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على كل حال نسأل الله يعني أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبصرهم في دينهم. أقول الرافضة يزعمون عصمة هؤلاء الأئمة الذين ذكرت لكم، وهم 12 إماما من آل البيت، يزعمون عصمتهم ويأخذون دينهم عنهم، ويأخذون دينهم عنهم. وأنت إذا رجعت إلى كتاب الكافي أو غيره من كتب الرافضة لا تجد إلا روايات عن هؤلاء الناس، روايات عن هؤلاء الناس. وطبعا الرافضة ليسوا أهل الحديث ولا يمحصون الروايات، وإلا هذا الكافي ربما لا تخرج منه إلا رواية أو روايتين تكون أصولها عند أهل السنة، وإلا الباقي كله ترميه في المزابل، لأنه لا يصح، ليس لأنه قول حق أرميه في المزبلة، لا، إنما لأنه لا يصح لا عن الله ولا عن رسوله ولا حتى عن آل البيت، فرواتهم كلهم مجهولون أو مطعون فيهم نسأل الله العافية، بخلاف أهل السنة محصوا كتبهم، صح، محصوا رواياتهم، وأثبتوا سلامة أسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل يعني الذي قام به أئمة أهل الإسلام هو في الواقع من يعني يوازي حفظ القرآن، يوازي كتابة القرآن الكريم. فليس أحد منا في الواقع إذا سمع آية يقول هذه الآية صحيحة ولا ليست صحيحة، ما أحد، ما مسلم إذا قرأت عليه آية يقول اعطني بإسناد هذه الآية، بين لي أن هذه الآية صحيحة، ما أحد يقول هذا، لأن المسلمين أجمعوا من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن زمن أبي بكر ومن زمن عثمان أن هذا المجموع بين دفتي المصحف كلام الله، لأنه تهيأ له من الإثباتات والبراهين والجهود ما جعل ما بين هاتين الدفتين كلام الله، ما يبحث عنه ولا تبحث عنه ولا تقول له سند أو ليس له سند أبدا، يعني جاز القنطرة 100%، ليس تقولا، وإن شئت تدرس تنظر، ولكن هذا الذي يعني تصديق كلام الله عز وجل إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أما السنة فهذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أن هيئ رجال جعلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت العيون كلها تشرئب إليك، تنظر إلى أنك صادق أو غير صادق، من رويت عنه صادق أو غير صادق، من رويت عنه فاهم وحافظ وإلا غير حافظ، من رأيت عنه رجل ثابت تقي حافظ أو إنسان ضعيف سيء الفهم ضعيف الذاكرة، وهذا قد لا يطعن في دينه ولكن هكذا الله خلقه من ناحية ضعف الذاكرة. ف فلا يقبلون من الأدلة والنصوص والأحاديث إلا ما صح سنده، ما صح سنده. وهذا أمر غير موجود عند هؤلاء الناس، لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى يشمون رائحته شما. إنما هم في الواقع يعني كما أقرأ من هذه الأيام للنصيرية كتب عندهم، خلاص هذا الكتاب هم يقولون إنه غير معروف صاحبه، غير معروف صاحبه، وليس له صاحب معروف، وليس له كاتب معروف، ومع ذلك يثبتون به ألوهية علي وربوبية علي، وما يدعون من التثليث، وما يدعون من الشركيات والكفريات العظيمة جدا، ويسندونها إلى هذا الكتاب، نسأل الله العافية. يعني حقيقة لا أجد لهم شبها إلا ما قال الله عز وجل، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ليس لهم شبيه إلا هؤلاء. كيف تقول بربوبيتي وألوهيتي و يعني علي رضي الله تعالى عنه أنه الله تعالى، الله عن قول عملهم كبيرة، ثم أقول لك من أين أتيت بهذا؟ تقول لي قاله صاحب الكتاب الفلاني. من هو صاحب الكتاب الفلاني؟ قال لا أعرف، غير معروف، مجهول، إنما شيوخنا أخذوه وقبلوا هذا الكلام. سبحان الله العظيم، سبحان الله، الحمد لله أن جعلنا مسلمين. لهذا أقول إذا الله تبارك وتعالى هداك للسنة فوالله الذي لا إله غيره إنما يريد جل وعلا أن يرحمك، إنما يريد الله تبارك وتعالى أن يرحمك، إنما يريد الله عز وجل أن يدخلك الجنة، لأنك على دين حق، دين حق أنزله الله تبارك وتعالى من 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 فوق سبع سماوات، وضمن لمن استقام عليه الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا إذا هديت للسنة اعلم أن وراء السنة الجنة، أن وراء السنة الجنة، وأن وراء الالتزام بالسنة الجنة، وأن كونك من أهل السنة فأنت إن شاء الله، هذا ثقتنا بالله، وهذا يعني علمنا الذي فهمناه وعقلناه عن ربنا تبارك وتعالى أن أهل السنة في الجنة. لا نقول كلهم يدخلون الجنة مباشرة، لكن هم أرجى أهل الجنة، هم الذين سيدخلوا الجنة، منهم من يدخلون بلا حساب ولا عذاب، هم من يدخلون الجنة يمرون على الصراط كمر البرق وكمر الريح وكمر أجاويد الخيل، وهم الذين يكون منهم الذين يسعون والذين يخدشون وينجون، ويكون منهم أناس يسقطون ولكن ينجيهم الله تبارك وتعالى. لكن هذا الأمر حقيقة لا يكون لغير أهل السنة، لأنهم أهل بدع، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء الرافضة نسأل الله العافية عزلوا دينهم عن الدين المنزل، عزلوا أنفسهم عن الدين المنزل، فزعموا أن 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 الدين إنما يأتي عن هؤلاء الأئمة المعصومين الذين هم علي رضي الله تعالى عنه والحسن. ما عندنا إشكال لا في علي ولا في الحسن ولا في الحسين ولا في علي بن الحسين ولا في محمد بن علي بن الحسين ولا من جاء بعدهم، كلنا كلهم ليس عندنا إشكال فيه في الواقع، لكن إشكالنا في الطريق إليهم، في الطريق إليهم هذا إشكالنا. نحن عندنا كما يقول البخاري رحمه الله تعالى يقول أحفظ 200,000 حديث صحيح وأحفظ مثلها أحاديث مكذوبة. فالأحاديث المكذوبة كثيرة والأحاديث الصحيحة أيضا ولله الحمد كثيرة، ولن يجعل الله عز وجل حاجة المسلمين إلى شيء موضوع أبدا. هذا لطف الله تبارك وتعالى الذي حفظ هذا الدين وحفظ هذه الملة. أقول إنه ليس عندنا إشكال في هؤلاء، إنما الإشكال في الطريق إليهم، في الطريق إليهم. وإن كان بعضهم لا يعرف بالعلم، وإن كان بعضهم لا يعرف بالعلم، لكن الإشكال في الطريق إليهم. وكلهم يعني أقل واحد فيهم ذوي إنما هو رجل مستقيم في دين الله ومنضبط على دين الله، ولكن الكلام على الطريق إليه. فهؤلاء الناس نسأل الله العافية يجعلون مصادرهم هم هؤلاء الذين يزعمون عصمتهم، الذين يزعمون عصمتهم ويطعنون في القرآن ويردون السنة كلها، كل السنة يردونها لأنهم يبغضون نقلتها ويكفرون نقلتها. فنسأل الله العافية، عزلوا أنفسهم عن الحق، عزلوا أنفسهم عن النور والهدى. الرافضة يعتمدون كما قلت على هذه المنهجية، وهو زعمهم أن 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 آل البيت الذين يزعمون إمامتهم أنهم أناس معصومون. لهذا يقول محمد بن نعمان المفيد المتوفى 413 هجرية: إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء. هذا كلام، يعني انظر هذا الكلام الكبير الضخم جدا، ولكن أين يعني دلائل هذا الكلام؟ هذا كلام خطير. يقول إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء، وأنه لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء، وأنه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون شيئا من الأحكام. انظر هذا الكذب وهذا الافتراء، كيف يقول هذا الكلام عن أناس ليسوا لم يعصمهم الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني أمامك منهج وحيد وطريق فرد وتوجه واحد، وهو أن تبلغ دين الله ولا تهتم بخلق الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي متولي أمرك، فلا تهتم لهذا، بلغ دين الله. هؤلاء الناس أين هذه الأصول منهم؟ هذا رسول الله عصمه الله، لكن أين أن الله عصم علي أو عصم الحسن أو عصم الحسين أو عصم علي بن الحسين أو ما إلى ذلك من أئمتهم؟ ويقول الزنجاني في كتابه عقائد الإمامية الاثني عشرية: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا ما عندنا إشكال، يكون معصوم من الرذائل والفواحش، ما عندنا إشكال، من سن الطفولة إلى الموت. طبعا معصوم هذه كلمة صعبة، لكن كونه يعني يتجنب الرذائل والفواحش هذا ما في إشكال. كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق. أقول هذا كلام كبير جدا، لكنه هراء، لكنه في الواقع هراء ليس له أصول شرعية. فليأتون بنص واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله تبارك وتعالى. الإمامة كلها التي يدعونها، إمامة هؤلاء الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم، من أولهم علي رضي الله تعالى عنه، نعم إمام في الفترة التي تولى فيها، وهو إمام من أئمة المسلمين، يؤخذ عنه العلم ويهتدى بطريقته ومنهجه رضي الله تعالى عنه، ما لم تخالف كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يفعل ما يخالف ذلك، فهو إمام من هذا الوجه. والحسن كذلك، والحسين رضي الله تعالى عنهم كذلك، لكننا لا نعتقد عصمتهم ولا يجب علينا اتباع قولهم. أما من بعدهم فليس له عشر معشار ما للحسن والحسين وعلي رضي الله تعالى عنهم، ليسوا من هذه الطبقة، هذه طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن لا نعتقد عصمتهم. فليأتونا بدليل على الإمامة فضلا عن أن يأتونا بدليل على عصمة الأئمة. هذا كلام هراء، يعني يقوله لأناس يعتقدون أنه صادق في كل ما يقول، أما من ينظر إلى كلامه ويسأل عن دليله فهو مباشرة إذا سأل عن الدليل سيتيقن أن الرجل كاذب، أن الرجل كاذب في هذه الدعوة، لأنه لا يستطيع أن يقيم عليها دليل شرعي. يأتينا بدليل من كلام الله عز وجل، إن لم يجد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفتري لنا ويضع لنا إسناد من كيسه ومن كيس شيوخه ثم يقول هذا الكلام، هذا كله كلام فارغ لا معنى له ولا قيمة. الكتب مليئة بالكذب، الكتب مليئة بالكذب، والله عز وجل قد يعني أعطانا نبراس في الأمم قبلنا عن اليهود، ذكر لنا الله تبارك وتعالى أنهم يحرفون كلام الله ويكتبونه بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، هؤلاء أحبار ورهبان وشيوخ، والله تبارك وتعالى يقول عنهم: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا الباب باب يعني أصيل في الدين، يجب أن يكون قاعدته قاعدة عظيمة جدا واضحة جدا، فيها من الوضوح والاستدلال والقوة ما يجعل الإنسان يعتمد عليها كقاعدة دينية. نقول رفض هذا الكلام هذه الدعاوى من الرافضة التي يقولونها بعصمة أئمته، نقول إن الله تبارك وتعالى في القرآن من أوله إلى آخره، من الجلدة إلى الجلدة، اقرأه من أوله إلى آخره، لم يأمر إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فليس فيه نص صحيح بالرجوع إلى الأئمة الاثني عشرية البتة. أقول نص صحيح بالنسبة للسنة، أما أن يأتون بمفتريات ويقولون هذا من السنة هذا كلام فارغ لا نقبله، لكن نريد نصا صحيحا لا يوجد. أما القرآن فيقينا كلنا نعرف ما في القرآن، لا يوجد فيه شيء من ذلك. أن دعوة الإمامة وإمامة الاثني عشر تحتاج إلى أدلة صريحة لإثباتها، وليس في ذلك عندهم أي أدلة، لا يوجد أي دليل على الإمامة التي يدعونها، وهم يعني بنوا دينهم على قاعدة مكذوبة، زعموا أن الإمامة أصل من أصول الدين، ونحن نعلم أن أصول الدين هي التي وردت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، فذكر أركان الإيمان وذكر أركان الإسلام وذكر الإحسان، هذه أصول الدين. فأما أن تأتونا بشيء مثل هذا أو كلامكم مردود، ونتيقن أن القضية كلها كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. أن دعوة العصمة التي يدعونها في الواقع منقوضة بأشياء كثيرة، يعني أحداث حتى وقعت من علي رضي الله تعالى عنه، فقد روي عن الحسن أنه سمع أباه يقول له أن علي رضي الله تعالى عنه يوم الجمل لما رأى الناس يتقاتلون والمسلمين أول مرة يلتقي المسلمين أتقي الصالحين البررة يلتقي بعضهم ببعض، يلتقي الزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وعائشة رضي الله تعالى عنها في جهة وعلي رضي الله تعالى عنه معه عمار ومعه طائفة كبيرة من الصحابة يلتقون وجها لوجه للقتال، هذه أمر يعني يفتت القلب في الواقع. فيقول سمع لم يقول الحسن رضي الله تعالى عنه أنه سمع أباه يقول يا ليت أباك مات قبل 20 عاما، يعني ما رأى هذا الأمر، ما رأى هذا الأمر، دليل على أنه يعني خطأ منه، فلو كان معصوما لم يقع الخطأ ولم يتمنى رضي الله تعالى عنه الموت قبل أن يرى هذا المنظر. والحسن رضي الله تعالى عنه مما هو ثابت تاريخيا ولا يستطيع أحد أن ينفيه، حتى الرافضة على كثرة كذبهم ما استطاعوا أن ينفوه، تنازل في الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، ولم يكن جيش الحسن أقل من جيش معاوية، بل كان عنده يعني عشرات الألوف من الجيش من الناس تحت أمره رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك تنازل لمعاوية. فإما أن يكون تنازله حقا فتنتقد دعوة الإمامة لأنه إمام لا يجوز أن يتنازل، كما أن النبي لا يجوز أن يتنازل عن النبوة كما يدعون هم، يقولون الإمامة منصب إلهي مثل النبوة هكذا ينصون، فهل يجوز للنبي أن يقول خلاص بطلت أنا لا أريد النبوة؟ لا يستطيع، لأنه ليست بخياره، هي جاءته ليست بخياره، وملزوم أن ينضبط عليها حتى يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالحسن لما تنازل إما أن يكون تنازله حقا فتكون دعوة الإمامة كذب، وإما أن يكون تنازله باطل فتنتقد دعوة العصمة، يعني ليس معصوما. لماذا؟ لأنه تنازل وتنازله باطل وهو إذن غير معصوم. الحسين رضي الله تعالى عنه لما خرج، يعني هذه أحداث مشهورة معروفة، لا نتكلم في أحداث يعني كما يقال خفية، لا أحداث مشهورة، لما خرج رضي الله تعالى عنه وحاطت به جيوش الأمويين وجاءه من جاءه من جيش عبيد الله بن زياد وطلبوا منه أن يسلم نفسه، قال رحمه رضي الله تعالى عنه قال إما أن أترك، يعني تتركوني أعود من حيث خرجت، يعني يعود للمدينة، أو تسمحوا له أو تسمحوا لي أن أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين فأقاتل هناك حتى يقضي الله ما شاء، أو أنكم تأذنون لي أن أذهب إلى يزيد، يعني يزيد بن معاوية الخليفة أمير المؤمنين، حتى أضع يدي في يده ويرى في رأيه، يعني أبى أن يسلم لهم لأنهم قالوا لا، قالوا له لا حتى تسلم لنا نسلمك لعبد عبيد الله بن زياد، فأبى رضي الله تعالى عنه أن يفعل ذلك فقاتلهم حتى قتل. فهذا كله في الواقع يشير إلى أن خروجه هذا عليه رضي الله تعالى عنه لم يكن صحيحا، بدليل أنه أراد أن يتنازل عنه، بدليل أنه أراد أن يتنازل عن هذا الأمر، فهذا كله في الواقع يدل على أن هذه الدعوة غير صحيحة. كذلك أئمتهم المزعومين كلهم ما عدا كما قلت الحسن علي والحسن والحسين كلهم لم يتحقق بهم لا خير ولا شر، فلا حاجة لدعوة العصمة فيهم لأنهم ليسوا أئمة في الدين ولا خلفاء تولوا إمامة المسلمين وإمارة المؤمنين، فالواقع أنه لا حاجة، لا يؤدي دعوة عصمتهم، ليس لها أي أثر، ليس لها أي أثر. ثم إن دعوة العصمة التي يدعونها لأئمتهم متحققة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كافٍ، وليست الأمة محتاجة لعصمة أحد. فعندنا أبو بكر، وعندنا عمر، وعندنا عثمان، وعندنا علي رضي الله تعالى عنه، لسنا محتاجين لعصمتهم. فكون أبي بكر رضي الله تعالى عنه يتصرف تصرف ثم يتبين أنه أخطأ فيه، هذا لا إشكال، لا إشكال. لماذا؟ لأننا لسنا محتاجين للعصمة، نحن محتاجين للرجل الذي ينضبط على كلام المعصوم، ويكفينا ذلك. ما لن يتحقق، أو لا تحتاج أبدا، والأمة لا تحتاج إلى معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا في الواقع كله يعني نتبين به بكيفية مختصرة بيان بطلان هذه الدعوة، وأن هذه الدعوة حين يقول إنهم معصومين ويأخذون دينهم عنهم، أن هذا ضلال وانحراف، ويؤسس نسأل الله العافية لضلالة عظيمة جدا، وبعد عن الدين المنزل من كلام الدين المنزل من الله تبارك وتعالى، والدين المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في الدلالة على بطلان هذا الكلام أنك لا يمكن لرافضي، والله لو انشق الرافضة كلهم نصفين، وأئمتهم ومن يزعمون أنهم خلفاء الأئمة، ومن يزعمون أنهم أبواب للأئمة، وما إلى ذلك من الكلام الفارغ هذا، لو انشقوا نصفين لا يستطيع أن يأتي بدليل من كلام الله عز وجل أو دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد العصمة لهؤلاء الناس من يجعلونهم أئمة، أو يفيد أننا يجب أن نرجع إليهم البتة، لا يمكن أن يأتوا بدليل. هذا ما تيسر ذكره وقوله في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا ما حيينا على السنة، وأن يميتنا على الإيمان والسنة، وأن يبعثنا في زمرة أهل السنة، في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. سيكون درسنا القادم بإذن الله تعالى في المسائل التي انتهجها أهل السنة، ونقابلها بالمسائل التي انتهجها أهل البدعة، لنتبين كيف أن الله تبارك وتعالى هدى أهل السنة إلى الحق، وهو الأمر الذي ضل عنه نسأل الله العافية وضل فيه أهل البدعة. أسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس 17 في الدروس التي جعلنا عنوانها لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف دون غيرها. وكنا ذكرنا في الدروس الماضية ما يتعلق بمصادر التلقي، وأن عقيدة السلف مبنية على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك منهجهم. ولكل ذلك أدلة ولله الحمد صريحة واضحة سبقت الإشارة إليها وذكرها وبيانها. ثم ذكرنا بعد ذلك أمورا عدة، ومن ضمن ما يعني كان في الدروس الأخيرة الكلام عن مصادر التلقي عند أهل البدع، فذكرنا موقف المتكلمين ومصادرهم، وذكرنا ما يتعلق أيضا بالصوفية ومصادرهم، وبقي أن نشير إشارة مختصرة إلى ما يتعلق بمصادر الرافضة، وهم الفرقة الأخرى التي تستقي مصادرها من غير الكتاب والسنة. ولأن الحديث عن المصادر في الواقع أمر مهم جدا، وينبني عليه الدين كله، فلهذا الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته حض وحث على التزام كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل كلامه تبارك وتعالى أصدق الحديث، وجعل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أصدق الهدي وأحسن الهدي،
الكلام الذي يجب على كل مسلم اتباعه والاقتداء به، وهو الرجل الوحيد بالنسبة للمسلمين الذي يقتدى به عليه الصلاة والسلام في كل ما يأتي ويذر، ومن عداه فكلهم أناس يصيبون ويخطئون، ونقبل منهم إذا وافقوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بقول يخالف به كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فقوله مردود عليه، وإذا كان من أهل العلم أو كان قبل ذلك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو من جاء بعدهم من أئمة المسلمين فنحن لا نقبل كلامه وإن كنا لا نسقطه، بل نجله ونعظمه ونكرمه ونثني عليه ونقبل منه الحق، يعني كل ما يقول من الحق نقبله، ولكننا لا نرفع أحدا فوق مقام كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لماذا؟ لأن التقدم بين يدي الله ورسوله هو أن تأتي بقول أو تتقدم على كلام الله وكلام رسوله، أو تأتي بقول يخالف كلام الله عز وجل وكلام رسوله. وهذا كما يعني هو واضح من صريح الأدلة أن العصمة والاتباع والاقتداء والاهتداء كل ذلك بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يكاد أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فعلى مكانة أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما من الإسلام وعند الله عز وجل وعند المؤمنين وعند رسوله وعند المؤمنين، إلا أن قولا لأحد منهما لا يمكن أن نقدمه إذا خالف فيه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عموما سواء كانوا من الصحابة أو من جاء بعدهم من البشر الذين يصيبون ويخطئون. أما الله تبارك وتعالى فلا شك لا يمكن أن يأتي منه إلا الحق، فهو الحق جل وعلا، كل ما جاء منه هو الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله تبارك وتعالى مع أنه بشر، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو عليه الصلاة والسلام مثله مثل البشر، ينسى ويغفل ولا ينتبه للمسألة أو نحو ذلك من عوارض البشر، لكن لا يمكن أن يخطئ في التبليغ عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يتركه الله عز وجل يأتي بشيء من يعني عنده مخالف لدين الله، لا يمكن هذا لا يمكن أن يقع، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فلا يمكن أن يبقى خطأ أو نسيان أو غفلة أو شيء من ذلك، يعني لو قدرناها وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل العلم معصوم في التبليغ، لا يمكن أن يقع في خطأ عليه الصلاة والسلام. فهذه الأصول التي هي في الواقع تضبط لكل مسلم دينه، لا يمكن أن ينضبط للناس دينهم إلا بهذه الأصول. ولم يضل من ضل في سابق الزمان ولاحقه إلا بفقده لهذه الأصول أو عدم انضباطه عليها. عدم انضباطه على هذه الأصول هو الذي يفتح الباب واسعا للضلالات التي لا حد لها. فلو نظرت في اليهود والنصارى ستجد أن هذه الأمور منخرمة عندهم تماما، منخرمة عندهم تماما. فمثلا النصارى تجد أنهم رسولهم هو المسيح عليه الصلاة والسلام، رسولهم هو المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم في الواقع ضيعوا علم المسيح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: من الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ضيعوا علم المسيح عليه الصلاة والسلام وأتوا بعلوم بديلة جعلوها مقدمة على كلام المسيح. فإذا نظرت في كتبهم ستجد أن 14 رسالة من كتبهم لبولس شاؤول اليهودي، وبولس هذا أتى بأصول مخالفة لما كان عليه المسيح، حتى مع يعني وضع الأناجيل وعدم ثبوت ما فيها عن المسيح عليه الصلاة والسلام ثبوتا صحيحا مؤكدا، مع ذلك تجد أن بولس خالف المسيح في أصول خطيرة جدا، نقلت النصارى من التوحيد إلى الشرك، نقلت النصارى من التوحيد إلى الشرك. وهكذا كل ملة ستجد أن أصل انحرافها هو ضلالها في مسألة الكتب. لهذا الله تبارك وتعالى حرم تحريما شديدا أن يقول الناس على الله تبارك وتعالى افتراء وكذبا، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. فالقول على الله تبارك وتعالى جعله الله تبارك وتعالى قرينا للشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا يجوز القول على الله لأن القول على الله تشريع. فمن هنا نقول إن منهج السلف لما أصل لهذه الأصول العظيمة وهو اعتماد كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مصدرا وحيدا، مصدرا أولا، مصدرا عظيما، مصدرا لا يتقدم عليه قول لأحد، ولما اعتبرنا مصدرية منهج السلف وكلام وإجماع الصحابة وهذه الأمور لما اعتمدناها إنما اعتمدناها لأن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لو كان شيء مخالف لكلام الله عز وجل لا يقبل، لأنه لا يعدو أن يكون اجتهادا بشريا. فمن انضبط على هذه الأصول في الحقيقة سلم له دينه، سلم له دينه. وما أرسلت الرسل ولا أنزلت الكتب إلا لينضبط الناس على ما قال الله لا على ما قالوا، إلا لينضبط الناس على ما قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم لا على ما قالوا هم وفهموهم ورأوهم واعتمدوا من الأهواء ما يعني يتناسب مع ما يحبون ويريدون. لا، إنما أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب ليتبع، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فليس لأحد أن يؤصل أصلا البتة مخالف لكلام الله عز وجل وكلام رسوله أو صلى الله عليه وسلم، أو يؤصل أصلا يعود بالإبطال على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إما أن يؤصل أصلا مخالف أو يؤصل أصلا يعود بالإبطال على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة أحببت أن أذكرها، أذكر بها الأصل الذي الأصول التي تحدثنا بها سابقا وبينا بها حقائق لا يمكن في الواقع أن يصح إسلام أحد من الناس ما لم يلتزم بها، ولم يلتزم بها إلا السلف، ولم يلتزم بها إلا السلف، ولا يكون ناجيا إلا من كان على منهج السلف، ولا يكون ناجيا إلا من كان على منهج السلف، ولا يكون ناجيا إلا من كان على منهج السلف. أما من يعني خط لنفسه خطا فهذه سبل الشيطان، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم عليها أنها سبل الشيطان، فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله قال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنجاة إنما تكون بالتزام كلام الله عز وجل وكلام رسوله، ولا يغرك أيا كان القائل، لا يغرك إن كان ممن تجله وممن تعتقد صلاحه، نعم هو على صلاحه وعلى ما تعتقد فيه إن شاء الله، إن كنت يعني عندك الأصول الصحيحة في وزن الناس وتزكياتهم وفهمهم، هو كذلك، لكن لا يرفع لا يرتفع ولا يتقدم ولا يعطى حق أن يقول قولا مخالفا لكلام الله عز وجل ثم يتبع عليه. هو يقول، المسلم قد يخطئ والعالم قد يخطئ ويقول ويظن أنه على حق، ولكن الحق أولى، وكلام الله تبارك وتعالى هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
وهو المسدد من الله تبارك وتعالى والمعصوم. كما قلت ذكرنا من قبل ما يتعلق بالمتكلمين وكيف أنهم خطوا لأنفسهم خطا يتعلق بتقديم العقل على الشرع، فظلوا بذلك ضلالا بعيدا، فظلوا بذلك ضلالا بعيدا في الباب الذي خطوا فيه هذا الخط. يعني تجد المتكلم من المتكلمين مثلا الغزالي أو الرازي أو الجويني، ستجد كلامه مثلا في مسائل الفقه كلام جميل مبني على الكتاب والسنة ويرجح الدليل بناء على المرجحات الشرعية، ولكنه إذا جاء إلى الخط الذي أخطأ فيه في تأصيل أصل مخالف لكلام الله عز وجل كلام رسوله، ستجد أنه ينحرف انحرافا بعيدا، حتى تقول هذا يعني مسلم أو غير مسلم، هذا فاهم أو غير فاهم، هذا عالم أو جاهل، ولكنه ابتلي بما قرر ورأى أنه نسأل الله العافية حق وهو باطل. ودائما يعني يجب على كل مسلم أن يعلم أن الحق أبلج، الحق أبلج، لكن معنى ذلك ليس معنى ذلك أن كل أحد يهدى إليه، ليس كل أحد يهدى إليه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبعض الناس يحسن له الضلالة حتى يراها حق ويدافع عنها وليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم تكلمنا عن الصوفية وقلنا إنهم أناس يزعمون الزهد ويزعمون الرغبة فيما عند الله ويزعمون أنهم حريصون على التأله لله تبارك وتعالى، ولكنهم نسأل الله العافية ضلوا ضلالا بعيدا. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم خطوا لأنفسهم خطوط ليست من كلام الله ولا كلام رسوله. وذكرنا أنهم يزعمون المنامات ويزعمون الكشف ويزعمون رؤية الخضر ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة منحرفة عندهم مخالفة لكلام الله وكلام رسوله، ستجد أن أصلها يعود إلى مثل هذه الخرافات أو أحاديث موضوعة يعتمدونها في دين الله. والله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الأحاديث الموضوعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. يعني الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثل الكذب علي ولا عليك ولا على الشيخ الفلاني ولا على الأمير الفلاني، لا، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، حتى لو كانت هذه الكذبة كما يقولون لصالح الدعوة، كما يقولون يعني كذب له ولم يكذب عليه، يعني كذب من أجله، لا، هذا تشريع دين، هذا دين، والله لا يقبل من الدين إلا ما كان صوابا صحيحا سليما يعود إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر يا رعاك الله، هذه الطائفة من الناس وهم كثر يتبجحون بأنهم متألهين ومتعبدين ومتزهدين ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظمون الأولياء ويعتقدون يعني الخوف من الله عز وجل والزهد في الدنيا وما إلى ذلك من الكلام، ولكنهم في الحقيقة لا أظن أن من الناس ممن ينتسب إلى السنة، يعني ممن ينتسب إلى السنة أناس ضلوا ضلالا بعيدا مثلهم، ضلوا ضلالا بعيد أكثر من المتكلمين، ضلالهم نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنهم صاروا يدعون الأولياء ويستغيثون بهم ويزعمون أنهم يعلمون الغيب ويزعمون أنهم يتصرفون في الكون، وقد نسأل الله العافية يزعمون الحلول، وقد يزعمون وحدة الوجود، كل هذا نسأل الله العافية، هذه الضلالات التي يعني أقل ضلالة منها تخرج من الإسلام، أقل ضلالة منها تخرج من الإسلام، فضلا عن بدع الطرق والأدعية وما يسمونه بالحضرات وما إلى ذلك والبدع التي يعتمدونها في ذلك، هذه كلها بدع. فضلا أقول عن هذا يعني أمورهم نسأل الله العافية غاية في الانحراف والضلال، وهم يزعمون أنهم ذوي زهد وذوي تأله وطلب لما عند الله وما في الآخرة. ليست القضية يعني نظر بشري ولا 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 تقعيد خاص خارج عن الكتاب والسنة، لا، القول قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا عض عليه بالنواجذ، واعلم أن الله تبارك وتعالى كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، يأتيك في القبر من يسألك يقول من ربك، ما دينك، من نبيك، لن يسألك ما هي طريقتك، ولن يسألك من هو شيخك، ولن يسألك ما هو توجهك، سيسألك عن هذه الثلاثة. ولا شك أن الجواب يجب أن يكون منضبط على الواقع، يجب أن يكون منضبطا على الواقع. لا يمكن أن تقول إن ربي الله وأنت تزعم أن فلانا من الناس يتصرف في الكون، وأنك تدعوه عن بعد فيغيثك، وأنه يمد يده فيخرج لك قطفا من الجنة، وأنه يمد يده ويسحب أحدا يستخرجه من غرق، أو أنه يبصق على جهنم فيطفئها، أو أنه يقف على جهنم ويمنع كل أحد من أتباعه أن يدخلوا جهنم. لا يمكن أن تقول ربي الله وأنت تدعي هذه الأشياء، وتدعي أن غير الله يضر وينفع. ولا يمكن أن تقول رسولي محمد صلى الله عليه وسلم، نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تأخذ من هليبان ورقيعان، وأنت تأخذ مما هب ودب، وتأتي بزبالات الأذهان والآراء السقيمة تدخلها على نفسك على أنها دين. لا يمكن أن تقول هذا صادقا. إذا قلت نبي محمد وأنت على هذه الحالة لست بصادق. وإذا قلت ديني الإسلام وأنت أدخلت على الإسلام بدع ليست منه وليست مقبولة وهي مردودة عليك، لا يصح أن تقول ديني الإسلام. فليتق الله امرئ يعلم أنه سيضطجع هذه الضجعة غدا، وسيسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه. تحدثنا في الدروس الماضية كما قلت عن هذه الانحرافات في الأصول والمصادر. اليوم نشير إشارة مختصرة إلى فرقة أخرى هي في الحقيقة شر أهل البدع، شر أهل البدع. لن يعني تسمع ببدعة أكثر شرا منها وأعظم انحرافا منها وأعظم بعدا عن الدين المنزل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه الفئة. وسبب ذلك تقعيدها لمصادر قعدها لهم أهل الضلالة والانحراف، استبدلوا بها كتاب الله، واستبدلوا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبدلوا بها الدين المنزل، حتى صار قال قائلهم، أعني بذلك الرافضة على كل حال، حتى قال قائلهم إن الرب الذي نبيه محمد وخليفة نبيه هو أبو بكر، هذا ليس ربنا، هذا ليس ربنا، وهذا الدين ليس ديننا، وذلك النبي ليس نبينا. نسأل الله اللطف والمعافاة، نسأل الله اللطف والمعافاة. انظر كيف يبلغ الغلو ببعض الناس. أقصد بهؤلاء كل بهذا الكلام كله الرافضة، والرافضة هم في الواقع كل من غلا في آل البيت وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من غلا في آل البيت وطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رافضي، كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، قال من قدم عليا على عثمان وطعن في عثمان فهذا رافضي ولا كرامة، هذا رافضي ولا كرامة اللي يطعن في عثمان. لكن بعض الناس قد يقدم علي على عثمان محبة لعلي ويعني رأيا يراه، هذا لا يضر، لكن أن يطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه، أو يسب عثمان، أو يسب من هو أكبر من عثمان، أبو بكر أو عمر رضي الله تعالى، فهذا رافضي ولا كرامة، وهذا نسأل الله العافية رافضي محترق، هذا رافضي محترق الذي يطعن في أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما، شيخي الإسلام، والذي قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدا كهول أهل الجنة، أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. على كل حال الرافضة كما قلت هم من الشيعة الذين يغلون في حب علي رضي الله تعالى عنه وآل بيته، ويقدمونهم على سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويعتقدون الإمام في 12 إماما من أولاد علي، من أولاد علي رضوان الله تعالى عليه، ويطعنون في الصحابة بل يكفرونهم. هذا إجمالا المنهج الرافضي عموما، وإن كان مسألة الإمامة في 12 إماما معدود من الرافضة الإسماعيلية، والإسماعيلية لا يعدون 12 إماما، بل يعدون إلى إسماعيل بن جعفر أو محمد بن إسماعيل بن جعفر. ف ثم لا يعدون الأئمة الذين يعدهم الرافضة، ولكنهم رفض لأنهم يقدمون هؤلاء الذين يرون ويكفرون الصحابة ويطعنون فيهم مثل الاثني عشرية. وهذه ميزة عموم الرافضة. عموم الرافضة سواء قلت اثني عشري أو قلت إسماعيلي أو قلت نصيري أو قلت درزي أو قلت بهائي، هؤلاء كلهم طبعا الإسماعيلية يتقسمون إلى بهرة والذين يسمون الأغاخانية، هؤلاء كلهم يطعنون في الصحابة رضي الله تعالى عليهم ويكفرونه. فالرافضة في الواقع من شر أهل البدع وأسفههم مقالا، فلا عقل لهم يعتمدون عليه ولا شرع، لا عقل ولا شرع في الواقع. يعني قلنا المتكلمين يقدمون العقل، وقلنا إن الصوفية يقدمون المنام والرؤى وما إلى ذلك. فهؤلاء جمعوا بين الضلالتين، لا عقل ولا شرع الرافضة نسأل الله العافية، حيث يزعمون أن الأئمة أو الإمامة في 12 رجلا من آل البيت. يعني الحقيقة من المضحكات المبكيات أنهم يقولون إمامة 12 رجلا من آل البيت، ولم يتولى منهم الإمامة سوى علي رضي الله تعالى عنه، والحسن تولى 6 أشهر ثم تنازل عنها. لو كان في رؤوسهم عقل، لكن لا، كما قلت لا شرع ولا عقل. فالاثني عشر إماما هؤلاء لم يتولى منهم أحد سوى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه 6 أشهر ثم تنازل عنها. فإذا هذه إمامة لا قيمة لها ولا أثر لها ولا دور لها في تاريخ المسلمين. فالتاريخ تاريخ الإسلامي دائما إذا نظرت في التاريخ ستجد أن المؤرخين يحومون حول الحكام ويؤرخون للحكام ويؤرخون للدول حسب ما ينتجه أولئك الحكام. أما هؤلاء فليسوا حكاما ولا عندهم شيء، حتى الإمامة في الدين ليست إليهم. يعني قد نقول جعفر الصادق نعم عنده شيء من العلم، علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين نعم، لكن هؤلاء لا يساوون بمثل مالك رحمه الله أو بمثل أبي حنيفة أو مثل الشافعي أو الإمام أحمد أو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو عبد الله بن المبارك أو الأوزاعي أو الزهري، لا يساوون بهؤلاء أبدا، وليس هناك علم منقول عنهم، لأن الطلبة هم الذين نقلوا هذا العلم عن هؤلاء الأئمة وبثوه ونشروه. والآن كلنا يعلم أن في الدراسات الحديثة الجامعات استخرجت علوم كثير من أهل العلم، جمعت علم الحسن البصري، علم الأوزاعي، علم الزهري، علم قتادة، علم سفيان الثوري، جمعته في كتب فقه هؤلاء العلماء. لماذا؟ لأن علومهم مأثورة محفوظة وكانوا أئمة ورؤوس. أما هؤلاء أئمة آل البيت الذي يزعمه هؤلاء الناس، فالواقع أنهم لا أثر لهم لا في الدين ولا في الدنيا سوى علي رضي الله تعالى عنه والحسن رضي الله تعالى عنه، هذان الاثنان هما اللذان توليا. هذا الذي قضاه الله تبارك وتعالى، لسنا نحن يعني الذين صنعنا التاريخ، الله تبارك وتعالى هو الذي قدر هكذا، وهكذا جرت الأحداث. وهذا الدين ميزته، ميزة هذا الدين وعظمته وجلاله وكماله وبهائه أنه مائدة مفتوحة، مائدة مفتوحة، من أخذ منها ارتقى، حبل عظيم من أخذ به ارتقى، ارتفع، أيا كان أبيض أسود عربي عجمي كله. إذا استعرضت كثير من أئمة أهل الإسلام بعد الطبقة الأولى والطبقة الثانية ربما من التابعين، ستجد أن أكثرهم ليسوا من العرب، رجال مسكوا بهذا الحبل وارتفعوا، فرفعهم الله عز وجل بعلومهم وبذلهم لدين الله. فهذا البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، هذا كلهم ليسوا عرب، أبو حنيفة ليس عربي، يعني الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد هؤلاء عرب، لكن أبو حنيفة ليس عربي، وكثير من الأئمة ليسوا عرب، عطاء بن أبي رباح كان معدود من كبار أهل العلم ليس بعربي، عكرمة ليس بعربي، مجاهد ليس بعربي، كثير جدا هؤلاء الناس الذين ارتفعوا بدين الله. هذا ميزة دين الله، هذا دين الله لأنه دين للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على كل حال نسأل الله يعني أن يصلح أحوال المسلمين وأن يبصرهم في دينهم. أقول الرافضة يزعمون عصمة هؤلاء الأئمة الذين ذكرت لكم، وهم 12 إماما من آل البيت، يزعمون عصمتهم ويأخذون دينهم عنهم، ويأخذون دينهم عنهم. وأنت إذا رجعت إلى كتاب الكافي أو غيره من كتب الرافضة لا تجد إلا روايات عن هؤلاء الناس، روايات عن هؤلاء الناس. وطبعا الرافضة ليسوا أهل الحديث ولا يمحصون الروايات، وإلا هذا الكافي ربما لا تخرج منه إلا رواية أو روايتين تكون أصولها عند أهل السنة، وإلا الباقي كله ترميه في المزابل لأنه لا يصح. ليس لأنه قول حق أرميه في المزبلة، لا، إنما لأنه لا يصح لا عن الله ولا عن رسوله ولا حتى عن آل البيت، فرواتهم كلهم مجهولون أو مطعون فيهم نسأل الله العافية. بخلاف أهل السنة محصوا كتبهم، صح، محصوا رواياتهم، وأثبتوا سلامة أسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل يعني الذي قام به أئمة أهل الإسلام هو في الواقع من يعني يوازي حفظ القرآن، يوازي كتابة القرآن الكريم. فليس أحد منا في الواقع إذا سمع آية يقول هذه الآية صحيحة ولا ليست صحيحة، ما أحد، ما مسلم إذا قرأت عليه آية يقول اعطني بإسناد هذه الآية، بين لي أن هذه الآية صحيحة، ما أحد يقول هذا، لأن المسلمين أجمعوا من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن زمن أبي بكر ومن زمن عثمان أن هذا المجموع بين دفتي المصحف كلام الله، لأنه تهيأ له من الإثباتات والبراهين والجهود ما جعل ما بين هاتين الدفتين كلام الله، ما يبحث عنه ولا تبحث عنه ولا تقول له سند أو ليس له سند أبدا، يعني جاز القنطرة 100%، ليس تقولا، وإن شئت تدرس تنظر. ولكن هذا الذي يعني تصديق كلام الله عز وجل إننا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. أما السنة فهذا فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أن هيأ رجال جعلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت العيون كلها تشرئب إليك، تنظر إلى أنك صادق أو غير صادق، من رويت عنه صادق أو غير صادق، من رويت عنه فاهم وحافظ وإلا غير حافظ، من رأيت عنه رجل ثابت تقي حافظ أو إنسان ضعيف سيء الفهم ضعيف الذاكرة. وهذا قد لا يطعن في دينه، ولكن هكذا الله خلقه من ناحية ضعف الذاكرة، فلا يقبلون من الأدلة والنصوص والأحاديث إلا ما صح سنده، ما صح سنده. هذا أمر غير موجود عند هؤلاء الناس، لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى يشمون رائحته شما، إنما هم في الواقع يعني كما أقرأ من هذه الأيام للنصيرية كتب عندهم، خلاص هذا الكتاب هم يقولون إنه غير معروف صاحبه، غير معروف صاحبه، وليس له صاحب معروف وليس له كاتب معروف، ومع ذلك يثبتون به ألوهية علي وربوبية علي، وما يدعون من التثليث وما يدعون من الشركيات والكفريات العظيمة جدا، ويسندونها إلى هذا الكتاب، نسأل الله العافية. يعني حقيقة لا أجد لهم شبها إلا ما قال الله عز وجل، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ليس لهم شبيه إلا هؤلاء. كيف تقول بربوبيتي وألوهيتي و يعني علي رضي الله تعالى عنه أنه الله تعالى، الله عن قوله عمله كبيرة، ثم أقول لك من أين أتيت بهذا، تقول لي قاله صاحب الكتاب الفلاني، من هو صاحب الكتاب الفلاني، قال لا أعرف، غير معروف مجهول، إنما شيوخنا أخذوه وقبلوا هذا الكلام. سبحان الله العظيم، سبحان الله، الحمد لله أن جعلنا مسلمين. لهذا أقول إذا الله تبارك وتعالى هداك للسنة فوالله الذي لا إله غيره إنما يريد جل وعلا أن يرحمك، إنما يريد الله تبارك وتعالى أن يرحمك، إنما يريد الله عز وجل أن يدخلك الجنة، لأنك على دين حق، دين حق أنزله الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات، وضمن لمن استقام عليه الجنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا إذا هديت للسنة اعلم أن وراء السنة الجنة، أن وراء السنة الجنة، وأن وراء الالتزام بالسنة الجنة، وأن كونك من أهل السنة فأنت إن شاء الله، هذا ثقتنا بالله، وهذا يعني علمنا الذي فهمناه وعقلناه عن ربنا تبارك وتعالى أن أهل السنة في الجنة. لا نقول كلهم يدخلون الجنة مباشرة، لكن هم أرجى أهل الجنة، هم الذين سيدخلوا الجنة، منهم من يدخلون بلا حساب ولا عذاب، هم من يدخلون الجنة يمرون على الصراط كمر البرق وكمر الريح وكمر أجاويد الخيل، وهم الذين يكون منهم الذين يسعون والذين يخدشون وينجون، ويكون منهم أناس يسقطون ولكن ينجيهم الله تبارك وتعالى. لكن هذا الأمر حقيقة لا يكون لغير أهل السنة، لأنهم أهل بدع، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء الرافضة نسأل الله العافية عزلوا دينهم عن الدين المنزل، عزلوا أنفسهم عن الدين المنزل، فزعموا أن الدين إنما يأتي عن هؤلاء الأئمة المعصومين الذين هم علي رضي الله تعالى عنه والحسن. ما عندنا إشكال لا في علي ولا في الحسن ولا في الحسين ولا في علي بن الحسين ولا في محمد بن علي بن الحسين ولا من جاء بعدهم، كلنا كلهم ليس عندنا إشكال فيه في الواقع، لكن إشكالنا في الطريق إليهم، في الطريق إليهم هذا إشكالنا. نحن عندنا كما يقول البخاري رحمه الله تعالى يقول أحفظ 200,000 حديث صحيح وأحفظ مثلها أحاديث مكذوبة. فالأحاديث المكذوبة كثيرة والأحاديث الصحيحة أيضا ولله الحمد كثيرة، ولن يجعل الله عز وجل حاجة المسلمين إلى شيء موضوع أبدا. هذا لطف الله تبارك وتعالى الذي حفظ هذا الدين وحفظ هذه الملة. أقول إنه ليس عندنا إشكال في هؤلاء، إنما الإشكال في الطريق إليهم، في الطريق إليهم. وإن كان بعضهم لا يعرف بالعلم، وإن كان بعضهم لا يعرف بالعلم، لكن الإشكال في الطريق إليهم. وكلهم يعني أقل واحد فيهم إنما هو رجل مستقيم في دين الله ومنضبط على دين الله، ولكن الكلام على الطريق إليه. فهؤلاء الناس نسأل الله العافية يجعلون مصادرهم هم هؤلاء الذين يزعمون عصمتهم، الذين يزعمون عصمتهم ويطعنون في القرآن ويردون السنة كلها، كل السنة يردونها لأنهم يبغضون نقلتها ويكفرون نقلتها. فنسأل الله العافية، عزلوا أنفسهم عن الحق، عزلوا أنفسهم عن النور والهدى. الرافضة يعتمدون كما قلت على هذه المنهجية، وهو زعمهم أن آل البيت الذين يزعمون إمامتهم أنهم أناس معصومون. لهذا يقول محمد بن نعمان المفيد المتوفى 413 هجرية إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء. هذا كلام، يعني انظر هذا الكلام الكبير الضخم جدا، ولكن أين يعني دلائل هذا الكلام؟ هذا كلام خطير. يقول إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء، وأنه لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء، وأنه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون شيئا من الأحكام. انظر هذا الكذب وهذا الافتراء، كيف يقول هذا الكلام عن أناس ليسوا لم يعصمهم الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني أمامك منهج وحيد وطريق فرد وتوجه واحد، وهو أن تبلغ دين الله ولا تهتم بخلق الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي متولي أمرك، فلا تهتم لهذا، بلغ دين الله. هؤلاء الناس أين هذه الأصول منهم؟ هذا رسول الله عصمه الله، لكن أين أن الله عصم علي أو عصم الحسن أو عصم الحسين أو عصم علي بن الحسين أو ما إلى ذلك من أئمتهم؟ ويقول الزنجاني في كتابه عقائد الإمامية الاثني عشرية: ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا ما عندنا إشكال، يكون معصوم من الرذائل والفواحش ما عندنا إشكال، من سن الطفولة إلى الموت. طبعا معصوم هذه كلمة صعبة، لكن كونه يعني يتجنب الرذائل والفواحش هذا ما في إشكال، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق. أقول هذا كلام كبير جدا، لكنه هراء، لكنه في الواقع هراء ليس له أصول شرعية. فليأتون بنص واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الله تبارك وتعالى. الإمامة كلها التي يدعونها، إمامة هؤلاء الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم، من أولهم علي رضي الله تعالى عنه، نعم إمام في الفترة التي تولى فيها، وهو إمام من أئمة المسلمين، يؤخذ عنه العلم ويهتدى بطريقته ومنهجه رضي الله تعالى عنه، ما لم تخالف كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يفعل ما يخالف ذلك، فهو إمام من هذا الوجه. والحسن كذلك، والحسين رضي الله تعالى عنهم كذلك، لكننا لا نعتقد عصمتهم ولا يجب علينا اتباع قولهم. أما من بعدهم فليس له عشر معشار ما للحسن والحسين وعلي رضي الله تعالى عنهم، ليسوا من هذه الطبقة، هذه طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن لا نعتقد عصمتهم. فليأتونا بدليل على الإمامة فضلا عن أن يأتونا بدليل على عصمة الأئمة. هذا كلام هراء، يعني يقوله لأناس يعتقدون أنه صادق في كل ما يقول، أما من ينظر إلى كلامه ويسأل عن دليله فهو مباشرة إذا سأل عن الدليل سيتيقن أن الرجل كاذب، أن الرجل كاذب في هذه الدعوة، لأنه لا يستطيع أن يقيم عليها دليل شرعي. يأتينا بدليل من كلام الله عز وجل، إن لم يجد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفتري لنا ويضع لنا إسناد من كيسه ومن كيس شيوخه ثم يقول هذا الكلام، هذا كله كلام فارغ لا معنى له ولا قيمة. الكتب مليئة بالكذب، الكتب مليئة بالكذب، والله عز وجل قد يعني أعطانا نبراس في الأمم قبلنا عن اليهود، ذكر لنا الله تبارك وتعالى أنهم يحرفون كلام الله ويكتبونه بأيديهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، هؤلاء أحبار ورهبان وشيوخ، والله تبارك وتعالى يقول عنهم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا الباب باب يعني أصيل في الدين، يجب أن يكون قاعدته قاعدة عظيمة جدا واضحة جدا فيها من الوضوح والاستدلال والقوة ما يجعل الإنسان يعتمد عليها كقاعدة دينية. نقول رفض هذا الكلام، هذه الدعاوى من الرافضة التي يقولونها بعصمة أئمته، نقول إن الله تبارك وتعالى في القرآن من أوله إلى آخره، من الجلدة إلى الجلدة، اقرأه من أوله إلى آخره، لم يأمر إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فليس فيه نص صحيح بالرجوع إلى الأئمة الاثني عشرية البتة. أقول نص صحيح بالنسبة للسنة، أما أن يأتون بمفتريات ويقولون هذا من السنة هذا كلام فارغ لا نقبله، لكن نريد نصا صحيحا لا يوجد. أما القرآن فيقينا كلنا نعرف ما في القرآن، لا يوجد فيه شيء من ذلك. أن دعوة الإمامة وإمامة الاثني عشر تحتاج إلى أدلة صريحة لإثباتها، وليس في ذلك عندهم أي أدلة، لا يوجد أي دليل على الإمامة التي يدعونها، وهم يعني بنوا دينهم على قاعدة مكذوبة، زعموا أن الإمامة أصل من أصول الدين، ونحن نعلم أن أصول الدين هي التي وردت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، فذكر أركان الإيمان وذكر أركان الإسلام وذكر الإحسان، هذه أصول الدين. فأما أن تأتونا بشيء مثل هذا أو كلامكم مردود، ونتيقن أن القضية كلها كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. أن دعوة العصمة التي يدعونها في الواقع منقوضة بأشياء كثيرة، يعني أحداث حتى وقعت من علي رضي الله تعالى عنه، فقد روي عن الحسن أنه سمع أباه يقول له أن علي رضي الله تعالى عنه يوم الجمل لما رأى الناس يتقاتلون والمسلمين أول مرة يلتقي المسلمين أتقي الصالحين البررة يلتقي بعضهم ببعض، يلتقي الزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وعائشة رضي الله تعالى عنها في جهة، وعلي رضي الله تعالى عنه، ومعه عمار، ومعه طائفة كبيرة من الصحابة يلتقون وجها لوجه للقتال. هذه أمر يعني يفتت القلب في الواقع. فيقول سمع لم يقول الحسن رضي الله تعالى عنه أنه سمع أباه يقول يا ليت أباك مات قبل 20 عاما، يعني ما رأى هذا الأمر، ما رأى هذا الأمر، دليل على أنه يعني خطأ منه. فلو كان معصوما لم يقع الخطأ ولم يتمنى رضي الله تعالى عنه الموت قبل أن يرى هذا المنظر. والحسن رضي الله تعالى عنه مما هو ثابت تاريخيا ولا يستطيع أحد أن ينفيه، حتى الرافضة على كثرة كذبهم ما استطاعوا أن ينفوه. تنازل في الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، ولم يكن جيش الحسن أقل من جيش معاوية، بل كان عنده يعني عشرات الألوف من الجيش من الناس تحت أمره رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك تنازل لمعاوية. فإما أن يكون تنازله حقا فتنتقد دعوى الإمامة، لأنه إمام لا يجوز أن يتنازل، كما أن النبي لا يجوز أن يتنازل عن النبوة كما يدعون هم، يقولون الإمامة منصب إلهي مثل النبوة، هكذا ينصون. فهل يجوز للنبي أن يقول خلاص بطلت أنا لا أريد النبوة؟ لا يستطيع، لأنه ليست بخياره، هي جاءته ليست بخياره، وملزوم أن ينضبط عليها حتى يموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالحسن لما تنازل إما أن يكون تنازله حقا فتكون دعوة الإمامة كذب، وإما أن يكون تنازله باطل فتنتقد دعوة العصمة، يعني ليس معصوما. لماذا؟ لأنه تنازل وتنازله باطل وهو إذن غير معصوم. الحسين رضي الله تعالى عنه لما خرج، يعني هذه أحداث مشهورة معروفة، لا نتكلم في أحداث يعني كما يقال خفية، لا، أحداث مشهورة. لما خرج رضي الله تعالى عنه وحاطت به جيوش الأمويين، وجاءه من جاءه من جيش عبيد الله بن زياد، وطلبوا منه أن يسلم نفسه، قال رحمه رضي الله تعالى عنه قال إما أن أترك، يعني تتركوني أعود من حيث خرجت، يعني يعود للمدينة، أو تسمحوا له أو تسمحوا لي أن أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين فأقاتل هناك حتى يقضي الله ما شاء، أو أنكم تأذنون لي أن أذهب إلى يزيد، يعني يزيد بن معاوية الخليفة أمير المؤمنين، حتى أضع يدي في يده ويرى في رأيه، يعني أبى أن يسلم لهم لأنهم قالوا لا، قالوا له لا، حتى تسلم لنا نسلمك لعبد عبيد الله بن زياد، فأبى رضي الله تعالى عنه أن يفعل ذلك فقاتلهم حتى قتل. فهذا كله في الواقع يشير إلى أن خروجه هذا عليه رضي الله تعالى عنه لم يكن صحيحا، بدليل أنه أراد أن يتنازل عنه، بدليل أنه أراد أن يتنازل عن هذا الأمر. فهذا كله في الواقع يدل على أن هذه الدعوة غير صحيحة. كذلك أئمتهم المزعومين كلهم ما عدا كما قلت الحسن علي والحسن والحسين، كلهم لم يتحقق بهم لا خير ولا شر، فلا حاجة لدعوى العصمة فيهم، لأنهم ليسوا أئمة في الدين ولا خلفاء تولوا إمامة المسلمين وإمارة المؤمنين. فالواقع أنه لا يؤدي دعوى عصمتهم، ليس لها أي أثر، ليس لها أي أثر. ثم إن دعوى العصمة التي يدعونها لأئمتهم متحققة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف، وليست الأمة محتاجة لعصمة أحد. فعندنا أبو بكر، وعندنا عمر، وعندنا عثمان، وعندنا علي رضي الله تعالى عنه، لسنا محتاجين لعصمتهم. فكون أبي بكر رضي الله تعالى عنه يتصرف تصرف ثم يتبين أنه أخطأ فيه، هذا لا إشكال، لا إشكال. لماذا؟ لأننا لسنا محتاجين للعصمة، نحن محتاجين للرجل الذي ينضبط على كلام المعصوم، ويكفينا ذلك. ما لن يتحقق أو لا تحتاج أبدا، والأمة لا تحتاج إلى معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا في الواقع كله يعني نتبين به بكيفية مختصرة بيان بطلان هذه الدعوة، وأن هذه الدعوة حين يقول إنهم معصومين ويأخذون دينهم عنهم أن هذا ضلال وانحراف، ويؤسس نسأل الله العافية لضلالة عظيمة جدا وبعد عن الدين المنزل من كلام الدين المنزل من الله تبارك وتعالى، والدين المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي في الدلالة على بطلان هذا الكلام أنك لا يمكن لرافضي، والله لو انشق الرافضة كلهم نصفين وأئمتهم ومن يزعمون أنهم خلفاء الأئمة ومن يزعمون أنهم أبواب للأئمة وما إلى ذلك من الكلام الفارغ هذا، لو انشقوا نصفين لا يستطيع أن يأتي بدليل من كلام الله عز وجل أو دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد العصمة لهؤلاء الناس من يجعلونهم أئمة، أو يفيد أننا يجب أن نرجع إليهم البتة، لا يمكن أن يأتوا بدليل. هذا ما تيسر ذكره وقوله في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا ما حيينا على السنة، وأن يميتنا على الإيمان والسنة، وأن يبعثنا في زمرة أهل السنة، في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. سيكون درسنا القادم بإذن الله تعالى في المسائل التي انتهجها أهل السنة، ونقابلها بالمسائل التي انتهجها أهل البدعة، لنتبين كيف أن الله تبارك وتعالى هدى أهل السنة إلى الحق، وهو الأمر الذي ضل عنه، نسأل الله العافية، وضل فيه أهل البدعة. أسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.